الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب فضل قراءة القرآن. وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على القراءة، على قراءة القرآن والعناية به قراءة وتدبرا. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. في جوفه أي في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. معنى في جوفه أي في صدره. وهذا فيه أهمية أن يكون في صدر الإنسان حظ ونصيب من القرآن يحفظه عن ظهر قلب، بحيث إذا احتاج قراءته في كل وقت يكون هذا المحفوظ حاضرا. ولهذا سيأتي معنا أن المحفوظ من القرآن قل أو كثر يحتاج إلى معاهدة وتعاهد مستمر حتى يثبت في الصدر، وإلا فإنه لا يثبت إلا بالمعاهدة والمراجعة والاستذكار. وسيأتي في هذا قريبا باب عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وهذا المعنى صحيح، وإن كان سند الحديث ضعيف، لكن هذا المعنى صحيح، أن الصدر الذي ليس فيه من شيء من القرآن كالبيت الخرب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. في رواية: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. فالصدر بحاجة، صدر المؤمن بحاجة إلى أن يغذى بحظ ونصيب من القرآن يكون في صدر المؤمن. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: التحريض على حفظ القرآن أو بعضه ليكون جوفه عامرا به. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن. قد عرفنا فيما سبق من هو صاحب القرآن وماذا تعني الصحبة للقرآن، وعرفنا أن ذلك ليس بمجرد التلاوة فقط، بل لابد مع التلاوة من فهم وعمل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. صاحب القرآن الصحبة معناها الحقيقي العناية بالقراءة في القرآن والعناية بالتدبر والعناية بالعمل، فهذا هو صاحب القرآن الذي صحب القرآن في حياته حقا وصدقا. قد مر معنا الحديث الموضح لذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وأهله الذين يعملون به. فصاحب القرآن هو الذي يعمل بالقرآن، هذا هو صاحب القرآن، صاحب القرآن الذي يعمل بالقرآن أي مع القراءة والتدبر يعمل بكتاب الله عز وجل. قد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما أنزل القرآن ليعمل به. فصاحب القرآن هو الذي يعمل بالقرآن. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. صاحب القرآن إذا سمع الأمر بالخير في القرآن عمل به فكان من أهله بالعمل، وإذا سمع النهي عن الشر انتهى عنه فكان بهذا الانتهاء من أهل القرآن بامتثاله لأوامر القرآن وانتهائه عن نواهيه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اقرأ أي القرآن، وارتق أي في رتب الجنة ودرجاتها ومنازلها، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ودلت النصوص على أن الجنة درجات ومنازل، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فالجنة درجات ومنازل ورتب، ومن موجبات العلو في رتب الجنة ومنازلها العناية بالقرآن في الدنيا والصحبة له، الصحبة لكتاب الله عز وجل في الدنيا. ومن الصحبة للقرآن أن يكون للمرء حظ ونصيب راتب من القرآن كل يوم، حيث لا يمر عليه يوم لا يأخذ هذا النصيب الذي يسمى الورد، يكون له ورد يومي من القرآن، والناس يتفاوتون في هذا الورد من مقل ومستكثر فيجعل له نصيبا، لكن لا يجعل يوم من أيامه يمر ولا يكون له فيه نصيب أو ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن حافظ القرآن الملازم لتلاوته وتدبره والعمل به أنه يصعد في درج الجنة حتى يبلغ منزلته على قدر عمله وحفظه، وبالله التوفيق.
حتى يبلغ منزلته على قدر عمله، على قدر عمله وحفظه، فليست العبرة بمجرد القراءة، بل لا بد من العناية بالفهم، ولا بد من العناية بالعمل، العمل بكتاب الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. والكلام هنا على المحفوظ في الصدر من القرآن، هذا الذي حفظه المرء في صدره وأكرمه الله عز وجل بأن جعل في صدره نصيبا من القرآن، إما القرآن كله أو نصفه أو ثلثه أو حظا يسيرا منه، هذا الحظ الذي عنده من القرآن يحتاج إلى تعاهد مستمر، إلى تعاهد مستمر. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث في الحث على تعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان، منها هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، التعاهد بالمراجعة، تعاهد بالمراجعة، لأن حافظ القرآن طريقته بعد الحفظ يكون لها نصيب يومي يراجع في حفظه، وهو في المراجعة لما يمر بآية أو آيات يجد أنها تفلتت يقف عندها يثبتها ثم يمضي في التلاوة، فإذا وجد آية أو آيات تفلتت منه يثبتها، وهكذا يستمر يراجع ويثبت، يراجع ويثبت. قال: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وهذا مثل عجيب، عجيب جدا للغاية وعظيم في هذا الباب، يعني باب الحث على التعاهد للقرآن من أجل ألا يتفلت القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام من طريقته البديعة العظيمة في التعليم ضرب الأمثال، مر معنا أمثال كثيرة في هذا الكتاب، ضرب الأمثال التي توضح المعاني. فالآن إذا أراد الإنسان مثلا، إذا أراد مثلا يوضح له أهمية التعاهد للقرآن من أجل تثبيته في الصدر وألا يتفلت، يريد مثالا مشاهدا يوضح له هذه الحقيقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد تفلتا من الإبل في عقولها. راعي الإبل معه عقل، والعقل جمع عقال، العقل جمع عقال، يكون معه مجموعة عقل، فيدور على الإبل لما تبرك في أماكنها ويضع في أيديها العقل، ويضع في أيديها العقل حتى ما تقوم وتبقى في مكانها. وعندما يحاول البعير أن ينهض العقال يمنعه، لكن إذا حاول ينهض مرة مرتين ماذا يحصل؟ العقال يخرج من مكانه قليلا إلى ربما أنه يخرج تماما من المكان، فيقوم البعير ويذهب. فإذا كان يمر على الإبل وينظر ويتعاهد الإبل، وإذا وجد شيئا من عقلها تفلت مكانه ورده وثبته في مكانه، حفظ إبله من الضياع، حفظ إبله من الضياع. وهكذا صاحب القرآن يقرأ ويرجع يقرأ الحال للمرتحل، يبدأ من الفاتحة إلى الناس ثم من الفاتحة إلى الناس، وهكذا يثبت مع الأيام. إن لم يفعل ذلك وأهمل هذا الأمر وتركه، يفاجأ مع الأيام أن آيات تفلتت، بل سور، بعض الحفاظ تفلتت منهم سور كاملة نسيها كلها، سورة كان يتقن حفظها إتقانا تاما، سور ما كان يخطئ في حرف منها من إتقانه لها ونسيها، قال له اقرأ ما يقرأ، لأنه ترك التعاهد. ولهذا يقولون إن التعاهد أهم من الحفظ، يقولون إن التعاهد للقرآن أهم من الحفظ، التعاهد هو الذي يثبت به الحفظ، إذا لم يكن هناك تعاهد لا يثبت الحفظ. ونبينا عليه الصلاة والسلام من نصحه للأمة ونصحه لحفظة القرآن كله أو بعضه أمر بهذا التعاهد وأوصى به وحث عليه، وضرب هذا المثل البديع بالإبل، قال له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحظ على قراءة القرآن والمواظبة على تلاوته. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو بمعنى حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي قبله، قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة. كمثل الإبل المعقلة، ما معنى الإبل المعقلة؟ أي التي قيدت في أيديها العقل، وضع في أيديها العقل، هذه الإبل المعقلة وضع في أيديها العقل حتى ما تقوم. قال: إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، وإن أطلقها ذهبت. فالحاصل أن هذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله فيه التحريض على تعاهد للقرآن الكريم والتحذير من تعريضه للنسيان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري: باب استذكار القرآن وتعاهده. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم.
نعم، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا أي تفلتا، أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم، من النعم. فمثل ما أن راعي النعم يحتاج إلى أن يتعاهدها، فالقرآن يحتاج من صاحبه أن يتعاهده حتى يثبت ولا يتفلت. نعم.
قال رحمه الله: خص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها حيث كان نفورها صعوبة.
نعم.
وقوله: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي، قال عياض: أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول، أي بئس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسياه.
لا.
قال ابن بطال: هذا الحديث يوافق قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له، ومن أعرض عنه تفلت منه.
نعم، يعني كلام ابن بطال يقول الحديث يوافق هاتين الآيتين، يوافق قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني وصف في آية بأنه ثقيل ووصف في آية أخرى بأنه يسير. ويقول هذا الحديث يوافق هذه الآيات، ثقيل يكون القرآن لمن لا يتعاهد، لمن لا يتعاهد القرآن ولا يعتني بالقرآن ولا يستذكر القرآن، لما يقرأ يكون ثقيل عليه القرآن، وإذا اعتنى بالمعاهدة وصار كثير المعاهدة لي القرآن يخف عليه، كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآن بعض الحفاظ المعتنين بكثرة المراجعة للقرآن والاستذكار له، إذا وصف بعضهم يقولون ماذا؟ يكون فلان ما شاء الله خفيف عليه القرآن، خفيف عليه القرآن، يعني يقرأ ولا يتوقف لخفة القرآن بسبب التعهد المستمر والعناية التي عنده بكتاب الله، وآخر يكون ثقيل عليه لضعف المعاهدة وانشغاله عن التعهد لكتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد.
وضرب الأمثال،
أحسن الله عليك، وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع إليها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. معنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. يعني الترجمة فيها جانبين: الجانب الأول حث التالي على التحسين، أن يحسن صوته بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن، يقرأ بصوت حسن، يجمل صوته، يزين صوته بالقرآن. وأولى ما زينت به الأصوات كتاب الله، أجل الكلام وأعظم الكلام وأرفعه شانا، فيستحب للتالي أن يجمل صوته بكتاب الله سبحانه وتعالى، بكتاب الله. وتأمل هذا الحديث العجيب العظيم في فضل تحسين الصوت بالقرآن. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن أي استمع، هذا معنى أذن. ما أذن أي استمع لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذا فيه فضل الجهر بالقرآن، لما يقرأ الإنسان القرآن يجهر به. لما تقرأ القرآن في بيتك أو في المسجد ولا يكون قريب منك أحد، يعني يصلي أو مثلا يقرأ وتشوش عليه في قراءته، يسن لك أن ترفع صوتك بالقرآن وتجمل صوتك بالقرآن، هذا ينفعك أنت. وإذا كان أيضا حولك من يستمع ويتدبر لما تتلوه من كتاب الله، تنفع أيضا أخاك بهذه التلاوة. فيسن للمسلم أن يجهر بالقرآن وأن يحسن صوته بالقرآن، يجمل صوته. قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يتغنى يزين ويجمل صوته بالقرآن يجهر به. ومعنى ما أذن أي استمع، معنى ما أذن أي استمع. والواجب في هذا أن نثبت نصوص الصفات كما جاءت، كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله، أي ما استمع الله. نحن نقول مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نتأول كلامه عليه الصلاة والسلام، ولا نحمل الاستماع إلى معاني أخرى، لا نحمل الاستماع إلى معاني أخرى، بل نقول أذن أي استمع، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن ربي لسميع الدعاء نثبت ذلك كما أثبته الله، نثبته سميع الدعاء، وهنا سماع الله عز وجل للتالي لكتابه، مثل ما قال: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فنثبت أن الله عز وجل يستمع لذلك. والله سبحانه وتعالى وسع الأصوات كلها، وسع سمعه الأصوات كلها سبحانه وتعالى، وسع الأصوات كلها، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فمعنى قوله أذن الله أي استمع. وقول المصنف معنى أذن الله أي استمع وهو إشارة إلى الرضا والقبول، هذا غير صحيح، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. لو قال ومن لازم ذلك، وقال ومن لازم ذلك الرضا والقبول، نعم، لأن نثبت الصفات ونثبت ماذا؟ لوازم الصفات، نثبت الصفات ونثبت اللوازم، لكن ما نجعل اللازم هو ماذا؟ هو معنى الصفة، ما نجعل معنى الصفة هو اللازم، بل نثبت الصفة ونثبت أيضا اللازم. فالصواب أن يقال معنى أذن الله أي استمع، ومن لازم ذلك ومقتضاه الرضا والقبول، ومن لازم ذلك ومقتضاه الرضا والقبول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري: باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وذكر الحديث بمعناه. والتغني بالقرآن تحسين الصوت بقراءته، وقيل الاستغناء به، وقيل التحزن به، وقيل التشاغل به، وقيل التلذذ به والاستحلاء له.
نعم. والمعنى الواضح من هذه المعاني الأول هو المقصود بالحديث، هو المقصود بالتغني، التغني هو التحسين للصوت بالقراءة وتزيين الصوت بالقراءة. نعم.
وقيل أن يجعله هجيراه، كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناء كعادة العرب. فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجيراهم القراءة مكان التغني والترنم. قال: وفي رواية عند الطحاوي: حسن الترنم بالقرآن. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه: تعلموا القرآن وتغنوا به وأفشوه. وقال عبيد بن عمير: كان داود عليه السلام يتغنى حين يقرأ ويبكي ويبكي
ويبكي.
نعم، أحسن الله إليكم. وقال عبيد بن عمير: كان داود عليه السلام يتغنى حين يقرأ ويبكي ويبكي. قال الحافظ:
نعم، يبكي يعني من يستمع لتلاوته. نعم،
أحسن الله لي. قال الحافظ رحمه الله: والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات، وهو أنه يحسن به صوته جاهرا به، مترنما على طريق التحزن، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، راجيا به غنى اليد. قال: وقد نظمت ذلك في بيتين: تغنى بالقرآن حسن به الصوت حزينا جاهرا رنمي، واستغني عن كتب الأولى طالبا غنى يد والنفس ثم الزمي. قال: ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطرب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع. وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. انتهى ملخصا.
هذا نبه عليها أهل العلم كثيرا، يعني المطلوب هو التحسين للصوت وتزيين الصوت بالقرآن، لكن التكلف يذم بزيادة التمطيط والتكلف في إخراج الأحرف تكلفا ظاهرا زائدا عن الحد المطلوب، فهذا يذم، ذمه السلف، وهو غير داخل فيما جاءت النصوص في الحث عليه من تزيين الصوت بالقرآن. فتزيين الصوت بالقرآن ما لم يكن هناك تكلف ومبالغة في ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كلهم حافظا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب فضل قراءة القرآن. وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على القراءة، على قراءة القرآن والعناية به قراءة وتدبرا. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. في جوفه أي في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. معنى في جوفه أي في صدره، وهذا فيه أهمية أن يكون في صدر الإنسان حظ ونصيب من القرآن يحفظه عن ظهر قلب، بحيث إذا احتاج قراءته في كل وقت يكون هذا المحفوظ حاضرا. ولهذا سيأتي معنا أن المحفوظ من القرآن قل أو كثر يحتاج إلى معاهدة وتعاهد مستمر حتى يثبت في الصدر، وإلا فإنه لا يثبت إلا بالمعاهدة والمراجعة والاستذكار. وسيأتي في هذا قريبا باب عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وهذا المعنى صحيح، وإن كان سند الحديث ضعيف، لكن هذا المعنى صحيح، أن الصدر الذي ليس فيه من شيء من القرآن كالبيت الخرب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. في رواية: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. فالصدر بحاجة، صدر المؤمن بحاجة إلى أن يغذى بحظ ونصيب من القرآن يكون في صدر المؤمن. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: التحريض على حفظ القرآن أو بعضه ليكون جوفه عامرا به. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن؟ قد عرفنا فيما سبق من هو صاحب القرآن وماذا تعني الصحبة للقرآن، وعرفنا أن ذلك ليس بمجرد التلاوة فقط، بل لابد مع التلاوة من فهم وعمل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. صاحب القرآن الصحبة معناها الحقيقي العناية بالقراءة القرآن والعناية بالتدبر والعناية بالعمل، فهذا هو صاحب القرآن الذي صحب القرآن في حياته حقا وصدقا. قد مر معنا الحديث الموضح لذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وأهله الذين يعملون به. فصاحب القرآن هو الذي يعمل بالقرآن، هذا هو صاحب القرآن. صاحب القرآن الذي يعمل بالقرآن، أي مع القراءة والتدبر يعمل بكتاب الله عز وجل. قد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما أنزل القرآن ليعمل به. فصاحب القرآن هو الذي يعمل بالقرآن. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. صاحب القرآن إذا سمع الأمر بالخير في القرآن عمل به فكان من أهله بالعمل، وإذا سمع النهي عن الشر انتهى عنه فكان بهذا الانتهاء من أهل القرآن بامتثاله لأوامر القرآن وانتهائه عن نواهي. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اقرأ أي القرآن، وارتق أي في رتب الجنة ودرجاتها ومنازلها، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ودلت النصوص على أن الجنة درجات ومنازل، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فالجنة درجات ومنازل ورتب، ومن موجبات العلو في رتب الجنة ومنازلها العناية بالقرآن في الدنيا والصحبة له، الصحبة لكتاب الله عز وجل في الدنيا. ومن الصحبة للقرآن أن يكون للمرء حظ ونصيب راتب من القرآن كل يوم، حيث لا يمر عليه يوم لا يأخذ هذا النصيب الذي يسمى الورد، يكون له ورد يومي من القرآن، والناس يتفاوتون في هذا الورد من مقل ومستكثر، فيجعل له نصيبا، لكن لا يجعل يوم من أيامه يمر ولا يكون له فيه نصيب أو ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أن حافظ القرآن الملازم لتلاوته وتدبره والعمل به أنه يصعد في درج الجنة حتى يبلغ منزلته على قدر عمله وحفظه، وبالله التوفيق.
حتى يبلغ منزلته على قدر عمله، على قدر عمله وحفظه، فليست العبرة بمجرد القراءة، بل لا بد من العناية بالفهم، ولا بد من العناية بالعمل، العمل بكتاب الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان، والكلام هنا على المحفوظ في الصدر من القرآن، هذا الذي حفظه المرء في صدره وأكرمه الله عز وجل بأن جعل في صدره نصيبا من القرآن، إما القرآن كله أو نصفه أو ثلثه أو حظا يسيرا منه، هذا الحظ الذي عنده من القرآن يحتاج إلى تعاهد مستمر، إلى تعاهد مستمر. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث في الحث على تعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان، منها هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، التعاهد بالمراجعة، تعاهد بالمراجعة، لأن حافظ القرآن طريقته بعد الحفظ يكون لها نصيب يومي يراجع فيه حفظه، وهو في المراجعة لما يمر بآية أو آيات يجد أنها تفلتت يقف عندها يثبتها ثم يمضي في التلاوة، فإذا وجد آية أو آيات تفلتت منه يثبتها، وهكذا يستمر يراجع ويثبت، يراجع ويثبت. قال: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وهذا مثل عجيب، عجيب جدا للغاية وعظيم في هذا الباب، يعني باب الحث على التعاهد للقرآن من أجل ألا يتفلت القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام من طريقته البديعة العظيمة في التعليم ضرب الأمثال، مر معنا أمثال كثيرة في هذا الكتاب، ضرب الأمثال التي توضح المعاني. فالآن إذا أراد الإنسان مثلا، إذا أراد مثلا يوضح له أهمية التعاهد للقرآن من أجل تثبيته في الصدر وألا يتفلت، يريد مثالا مشاهدا يوضح له هذه الحقيقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد تفلتا من الإبل في عقولها. راعي الإبل معه عقل، والعقل جمع عقال، العقل جمع عقال، يكون معه مجموعة عقل، فيدور على الإبل لما تبرك في أماكنها ويضع في أيديها العقل، ويضع في أيديها العقل حتى ما تقوم وتبقى في مكانها، وعندما يحاول البعير أن ينهض العقال يمنعه، لكن إذا حاول ينهض مرة مرتين ماذا يحصل؟ العقال يخرج من مكانه قليلا إلى ربما أنه يخرج تماما من المكان، فيقوم البعير ويذهب. فإذا كان يمر على الإبل وينظر ويتعاهد الإبل، وإذا وجد شيئا من عقلها تفلت مكانه ورده وثبته في مكانه، حفظ إبله من الضياع، حفظ إبله من الضياع. وهكذا صاحب القرآن يقرأ ويرجع يقرأ الحال للمرتحل، يبدأ من الفاتحة إلى الناس ثم من الفاتحة إلى الناس، وهكذا يثبت مع الأيام. إن لم يفعل ذلك وأهمل هذا الأمر وتركه يفاجأ مع الأيام أن آيات تفلتت، بل سور، بعض الحفاظ تفلتت منهم سور كاملة نسيها كلها، سورة كان يتقن حفظها إتقانا تاما، سور ما كان يخطئ في حرف منها من إتقانه لها ونسيها، قال لا اقرأ ما يقرأ، لأنه ترك التعاهد. ولهذا يقولون إن التعاهد أهم من الحفظ، يقولون إن التعاهد للقرآن أهم من الحفظ، التعاهد هو الذي يثبت به الحفظ، إذا لم يكن هناك تعاهد لا يثبت الحفظ. ونبينا عليه الصلاة والسلام من نصحه للأمة ونصحه لحفظة القرآن كله أو بعضه أمر بهذا التعاهد، أوصى به وحث عليه، وضرب هذا المثل البديع بالإبل، قال له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحظ على قراءة القرآن والمواظبة على تلاوته. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه.
وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو بمعنى حديث بموسى رضي الله عنه الذي قبله، قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، كمثل الإبل المعقلة. ما معنى الإبل المعقلة؟ أي التي قيدت في أيديها العقل، وضع في أيديها العقل، هذه الإبل المعقلة وضع في أيديها العقل حتى ما تقوم. قال: إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، وإن أطلقها ذهبت. فالحاصل أن هذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله فيه التحريض على التعاهد للقرآن الكريم والتحذير من تعريضه للنسيان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري: باب استذكار القرآن وتعاهده. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم.
نعم. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا أي تفلتا، أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم، من النعم. فمثل ما أن راعي النعم يحتاج إلى أن يتعاهدها، فالقرآن يحتاج من صاحبه أن يتعاهده حتى يثبت ولا يتفلت. نعم.
قال رحمه الله: خص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها حيث كان نفورها صعوبة.
نعم.
وقوله: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي، قال عياض: أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول، أي بئس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه. قال ابن بطال: هذا الحديث يوافق قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له، ومن أعرض عنه تفلت منه.
نعم. يعني كلام ابن بطال يقول الحديث يوافق هاتين الآيتين، يوافق قوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر. يعني وصف في آية بأنه ثقيل، ووصف في آية أخرى بأنه يسير. ويقول هذا الحديث يوافق هذه الآيات، ثقيل ثقيل يكون القرآن لمن لا يتعاهد، لمن لا يتعاهد القرآن ولا يعتني بالقرآن ولا يستذكر القرآن، لما يقرأ يكون ثقيل عليه القرآن. وإذا اعتنى بالمعاهدة وصار كثير المعاهدة لي القرآن يخف عليه، كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآن بعض الحفاظ المعتنين بكثرة المراجعة للقرآن والاستذكار له إذا وصف بعضهم يقولون ماذا؟ يكون فلان ما شاء الله خفيف عليه القرآن يعني يقرأ ولا يتوقف لخفة القرآن بسبب التعهد المستمر والعناية التي عنده بكتاب الله، وآخر يكون ثقيل عليه لضعف المعاهدة وانشغاله عن التعهد لكتاب الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع إليها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. معنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. يعني الترجمة فيها جانبين: الجانب الأول حث التالي على التحسين، أن يحسن صوته بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن، يقرأ بصوت حسن، يجمل صوته، يزين صوته بالقرآن. وأولى ما زينت به الأصوات كتاب الله، أجل الكلام وأعظم الكلام وأرفعه شأنا، فيستحب للتالي أن يجمل صوته بكتاب الله سبحانه وتعالى، بكتاب الله. وتأمل هذا الحديث العجيب العظيم في فضل تحسين الصوت بالقرآن. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن أي استمع، هذا معنى أذن. ما أذن أي استمع لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذا فيه فضل الجهر بالقرآن، لما يقرأ الإنسان القرآن يجهر به. لما تقرأ القرآن في بيتك أو في المسجد ولا يكون قريب منك أحد، يعني يصلي أو مثلا يقرأ وتشوش عليه في قراءته، يسن لك أن ترفع صوتك بالقرآن وتجمل صوتك بالقرآن، هذا ينفعك أنت. وإذا كان أيضا حولك من يستمع ويتدبر لما تتلوه من كتاب الله، تنفع أيضا أخاك بهذه التلاوة. فيسن للمسلم أن يجهر بالقرآن وأن يحسن صوته بالقرآن، يجمل صوته. قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يتغنى يزين ويجمل صوته بالقرآن يجهر به. ومعنى ما أذن أي استمع، معنى ما أذن أي استمع. والواجب في هذا أن نثبت نصوص الصفات كما جاءت، كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله أي ما استمع الله. نحن نقول مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نتأول كلامه عليه الصلاة والسلام، ولا نحمل الاستماع إلى معاني أخرى. لا نحمل الاستماع إلى معاني أخرى، بل نقول أذن أي استمع، مثل قوله سبحانه وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، نثبت ذلك كما أثبته الله، نثبته سميع الدعاء، وهنا سماع الله عز وجل للتالي لكتابه، مثل ما قال ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، فنثبت أن الله عز وجل يستمع لذلك. والله سبحانه وتعالى وسع الأصوات كلها، وسع سمعه الأصوات كلها سبحانه وتعالى، وسع الأصوات كلها، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فمعنى قوله أذن الله أي استمع، وقول المصنف معنى أذن الله أي استمع وهو إشارة إلى الرضا والقبول، هذا غير صحيح، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. لو قال ومن لازم ذلك، لو قال ومن لازم ذلك الرضا والقبول، نعم، لأن نثبت الصفات ونثبت ماذا؟ لوازم الصفات، نثبت الصفات ونثبت اللوازم، لكن ما نجعل اللازم هو ماذا؟ هو معنى الصفة، ما نجعل معنى الصفة هو اللازم، بل نثبت الصفة ونثبت أيضا اللازم. فالصواب أن يقال معنى أذن الله أي استمع، ومن لازم ذلك ومقتضاه الرضا والقبول، ومن لازم ذلك ومقتضاه الرضا والقبول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري: باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وذكر الحديث بمعناه. والتغني بالقرآن تحسين الصوت بقراءته، وقيل الاستغناء به، وقيل التحزن به، وقيل التشاغل به، وقيل التلذذ به والاستحلاء له.
نعم. والمعنى الواضح من هذه المعاني الأول هو المقصود بالحديث، هو المقصود بالتغني، التغني هو التحسين للصوت بالقراءة وتزيين الصوت بالقراءة. نعم.
وقيل أن يجعله هجيراه، كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناء كعادة العرب. فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجيراهم القراءة مكان التغني والترنم. قال: وفي رواية عند الطحاوي: حسن الترنم بالقرآن. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه: تعلموا القرآن وتغنوا به وأفشوه. وقال عبيد بن عمير: كان داود عليه السلام يتغنى حين يقرأ ويبكي ويبكي
ويبكي.
نعم، أحسن الله إليكم. وقال عبيد بن عمير: كان داود عليه السلام يتغنى حين يقرأ ويبكي ويبكي. قال الحافظ:
نعم، يبكي يعني من يستمع لتلاوته. نعم،
أحسن الله لي. قال الحافظ رحمه الله: والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات، وهو أنه يحسن به صوته جاهرا به، مترنما على طريق التحزن، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، راجيا به غنى اليد. قال: وقد نظمت ذلك في بيتين: تغنى بالقرآن حسن به الصوت حزينا جاهرا رنمي، واستغن عن كتب الأولى طالبا غنى يد والنفس ثم الزمي.
نعم.
قال: ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطرب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع. وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. انتهى ملخصا.
هذا نبه عليها أهل العلم كثيرا، يعني المطلوب هو التحسين للصوت وتزيين الصوت بالقرآن، لكن التكلف يذم، التكلف يذم بزيادة التمطيط والتكلف في إخراج الأحرف تكلفا ظاهرا زائدا عن الحد المطلوب، فهذا يذم، ذمه السلف، وهو غير داخل فيما جاءت النصوص في الحث عليه من تزيين الصوت بالقرآن. فتزيين الصوت بالقرآن ما لم يكن هناك تكلف ومبالغة في ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كلهم حافظا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.